أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس الخامس من كتاب دروس في المعارف والعقائد، ولا نزال نبحث في الأدلة على وجود الله عز وجل. وقدمنا الحديث في الدرسين الماضيين عن دليل النظم، وبينا هناك أن دليل النظم هو الدليل الذي يبتني على مقدمتين، أن كل نظام لابد فيه من فاعل، وأن هذا الكون كون منظم، بل في غاية التنظيم والروعة والجمال والتعقيد والتناسق والانسجام وما إلى ذلك، وأن هذا الدليل هو من الأدلة الشائعة والمنتشرة والواضحة والذي كثر الحديث فيها في الوحي. لكن لدليل النظم حدود، وهذا ما يدعونا للحديث عن دليل الفطرة، وهو الحديث في دليل اليوم. لبيان الفرق بين الدليلين وأهمية دليل الفطرة، سنفرق بين نوعين من المعرفة: الروايات، الآيات، الوجدان اللي احنا يعني عندنا اياه. يمكن أن نفرق بين نوعين من المعرفة. المعرفة الأولى نسميها بالمعرفة الفطرية، المعرفة الثانية نسميها بالمعرفة العقلية. هاتين المعرفتين تختلفان في الطبيعة وفي الأداة وفي المنشأ وفي الفاعل، في أربعة أشياء تختلف هاتين المعرفتين بعضهما عن بعض. المعرفة العقلية من حيث الطبيعة، طبيعتها هو الإذعان والإقرار والاحتجاج لإثبات شيء. أنا معك نتناقش في موضوع، أجيب لك دليل، أنت تأتي بدليل، نهاية النقاش هو أنك تقر بكلامي. أنا وياك مختلفين، نذهب إلى القاضي، قاضي تعرض أمام الأدلة، أدلتك أدلتي، يرجح بينهما، يقول الحق هنا موجود. طبيعة المعرفة العقلية التي تعتمد على الاستدلال، على الأدلة، الأدلة وظيفتها تشير إلى الشيء، توضحه، تنتهي نهايتها إذعان وإقرار، نهايتها إذعان وإقرار. أداتها شنو هاي المعرفة؟ العقل، هذا العقل بما فيه من قواعد هو الأداة لهذا الحجاج. يعني مو العواطف، ليست مثلا الأحلام، ليست الحواس الصرفة، وإنما العقل هو الحكم في المعرفة العقلية، فهي طبيعتها الإقرار، الإذعان، أداتها العقل، منشأها القواعد العقلية الموجودة عند الإنسان، والفاعل فيها منه هاي المعرفة العقلية، أنا وأنت الإنسان. يعني أنا إذا رغبت أن أعتقد في شيء أن أؤمن به، أحتاج أكون إنسان موضوعي قدر الإمكان، محايد، أسترجع القواعد العقلية، أحكم عقلي، أناقش الأدلة، أقر بعد ذلك بالصحة أو الخطأ. هذه طبيعة المعرفة العقلية. في مقابل المعرفة العقلية هنالك معرفة أخرى، تعبير الروايات، تعبير الآيات، وسوف نقرأها، تسميها بالمعرفة الفطرية. المعرفة الفطرية هذه هي في الحقيقة من حيث الطبيعة ليست مجرد إقرار، وإنما عيان وشهود. يعني الحقيقة التي أنت في هذه المعرفة تتوصل إليها ليس فقط تقر فيها، وإنما بينك وبين هذه الحقيقة نوع من أنواع العيان والشهود لها، في نوع شهود، في نوع اندماج بينك وبينها، في نوع ارتباط، في نوع مذاق. عبر عنا هالتعبيرات اللي هي أيضا تعجز عن وصف هذا الشيء سوى كلمة العيان. مثل شنو؟ مثلا أضربه كمثل حتى أرجع على النقاط. مثل لما أنت تروح على منظر جميل جدا في أحد المناظر الطبيعية الخلابة، راح تصور سيلفي صورة وتدز حق الجروب وتراويهم، لكن هذاك اللي وصلت الصورة غير أنت اللي شفته هناك. مهما حاولت سويتها 8K، دزيتها لايف، حطيتهم VR، دخلوا بكل يعني يبقى هنالك شيء أنت عاينته، لامسته، شهدته، اندمجت معه، مو موجود بالنسخة الثانية. طبيعة المعرفة الفطرية أنها معرفة عيان، هذا واحد، وأن أداتها، أداة هذه المعرفة شنو؟ أداتها يوجد شيء داخل وجداني ووجدانك، داخل تكويني أنا وأنت كبشر، هذا الشيء الروايات تسميه فطرة، تقدر تعبر عنه أن كأن في برمجة، في سوفتوير، في برمجة مودعة في داخل الإنسان. هذه البرمجة لما قاعد تجي الإحداثية المعينة تتصل فيها، إحداثية ثانية ما تتصل فيها، مبرمجة فقط على إحداثية واحدة. فهذه الفطرة المودعة في الإنسان وهي جزء من تكوينه هي أداة هذه المعرفة، مو أداتها العقل. العقل يعينها، راح نبين العلاقة فيما بينهم. العقل يعين هذه، لكن العقل يقف على مسافة منها، يعينها، ممكن يثيرها، ممكن ينميها، ممكن يساعد على تكبيرها، لكن إيه هي هذه الفطرة المودعة في الإنسان؟ إيه هي التي تتفاعل؟ إيه هي الأداة اللي تحقق العيان هذا، الشهود؟ هذا ثانيا. منشأها من وين جاءت هذه؟ يعني احنا قلنا في المعرفة العقلية، منشأ المعرفة العقلية هذه القواعد المنطقية، قواعد العقلية اللي موجودة، عدم التناقض، الضدين، كذا، العلة والمعلول وغيرها. لكن المعرفة الفطرية هذه منشأها في عالم الذر، في عالم قبل هذا العالم. الله سبحانه وتعالى هنالك فطر هذه الفطرة وبرمجها، وتبرمجت عند جميع الناس بشكل واحد، سوفتوير واحد. كلنا هناك كنا كور 18 أو M1، هاي البرامج الجديدة، كلنا هناك تم البرمجة واحدة كانت، وهي ألست بربكم؟ قالوا بلى. الكل، كل البشر هناك كان عنده هذا الشيء. فمنشأ هذه المعرفة، منشأها هو البرمجة التي كانت في العوالم السابقة، والتي تسمى بالمصطلح الديني الإسلامي الشرعي عالم الذر. الحين ليش تسمى عالم الذر؟ إني على بعض التفاصيل فيه، أقريت بعالم الذر، ما أقريت بعالم الذر، المهم كان في غير هذا العالم، في غير هذا العالم البرمجة هناك انحطت فيني أنا وأنت. فهذه من حيث الطبيعة هي عيان، من حيث الأداة هي الفطرة، من حيث المنشأ، بلد المنشأ مالها هو عالم الذر. الفاعل في المعرفة العقلية كان من؟ أنا وأنت. الفاعل في المعرفة الفطرية هو الله سبحانه وتعالى. وتوضيح هذه القضية أن المعرفة الفطرية باعتبار أنها مشاهدة عيانية تتصف بأنها نوعاً، يعني هاي التعابير كلها تعابير مجازية، صح فيها كل السلب طبعاً، تعابير مجازية. العيان هذا والمشاهدة والاندماج والتذوق هذا كله لا يحدث لو أنك أطبقت السماء على الأرض إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يحدث فيك فيحدث فيك، لا يحدث فيك ما يحدث فيك. فإذا المعرفة الفطرية هي تلك المعرفة العيانية، أداتها الفطرة، منشأها عوالم قبل ذلك أودعت في الإنسان، والفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى في تلك العوالم أودع فينا هاي الفطرة، هذه الفطرة تمشي معنا منذ أن خلقنا وهي موجودة فينا، تنمو في مراحل، تضعف في مراحل، راح نفصل كيف تنمو وكيف يعني تكون، لكن هذه المعرفة مبرمجة على أنها دائما ميالة لله عز وجل، دائما تميل له، دائما تشتاق له، دائما تحبه، دائما شايفته، هي شايف الله سبحانه وتعالى بوجوده، مو عيانا، مو إنما خواطر قلب، كما يقول أمير المؤمنين في دعاء الصباح: يا من قرب من خطرات الظنون بعد عن لحظات العيون. فإذا المعرفة الفطرية هي شاهد على الله سبحانه وتعالى وعلى وجوده، بل وعلى جميل صفاته كما سنفصل في مباحث الصفات، هذه شاهدة على هذا الشيء، وهي منشأها من الله عز وجل، والفاعل فيها هو الله. لذلك يسأل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، واحد يسأل الإمام يقول له: يا ابن رسول الله، هل نحن البشر بيدنا المعرفة؟ الإمام يقول له: لا، مو بيدك. يقول: هي بيد الله، إن شاء الله عرفك نفسه، وإن لم يشأ تركك، ما عرفك نفسه، وهذا أدنى ما يعاقب به الله عز وجل عباده. تلقى فيلسوف متبحر في العلوم العقلية يستطيع أن يسطر لك 20 دليل على وجود الله، لكن ما عنده معرفة بالله، عنده إقرار أن الله موجود. وظيفة المباحث العقلية في علم العقائد، في علم الكلام، أنها توصلك إلى الإقرار، حجة، هي حجة عليك. تناقش ملحد، تقول له: يا ملحد، ريتشارد دوكنز، تحطه، تناقشه، بالأخير يقر لك أن أنا أقريت، خلاص أنا تراجعت عن فكرتي. لكن هل عرف الله؟ ما عرف الله، هو الآن أقر بوجود الخالق، أقر بأن الله سبحانه وتعالى لازم يكون عالم، المنطق يقول لازم يكون عالم، لازم يكون قدير، لازم يكون في منتهى القدرة، لكن ما عنده إلى الآن أي معرفة بالعلم الإلهي، ما عنده أي معرفة بالقدرة الإلهية، ما عنده أي معرفة بالرحمة الإلهية، ما عنده أي معرفة بالعزة الإلهية، ما يعرف ولا شيء من أسماء الله الحسنى، يعلمها لكن ما يعرفها. هذا الشيء يسمى شنو؟ المعرفة الفطرية. وهني نأتي للنقطة الثانية، أن الروايات والآيات بجانب حديثها عن المعرفة العقلية تحت المعرفة الفطرية، حياة مباركة الروايات تحت هذا الشيء الذي هو الله عز وجل، هذه الفطرة تحتها جزء من شيء تسلم نقول الفطرية فقط، هذا الفطرة مباركة الدين حنيفة يعني فقط مباركة الدين حنيفة فقط الله يعني كيف تعمل هذا كموحكة جبكي حسن إذن كل مجرد لأنك فقط على فطرة الله سفر مجرد أو يعني نقلبه فقط فقط الدين حنيفة فقط الله على فطرة الناس الله فقط الفتحي فقط أنا أعطيت كل هذه الفطرة المجرد الإطماع سبحانه مجرد في الله بي فقط الله فقط الناس على فطرة. في النقطة الثانية أن الحسن المعرفة الحديث متجر في الأفضل وعرفها جدتها في عدد نظر وحفظ بطر هذا أصلا يحبها أنت وبدأ أن هذه المعرفة الحديثة لأنها كثيرة وكما يشر كثير تشري يكون المعرفة الحديثة لكن نقطة بها فيها أنت المعرفة الحديثة المعرفة الحديثة وكما يجب أن تقول لها لكن دول مستحيل فقط أن تكون المعرفة الحديثة فقط يوجد حديث يوجد قلبي إنهار يوجد فيه فقط يوجد قلبي
لا أكثر
كلمات في هذا الخصوص. ويليام جيمس مع أنه هو رجل كان مسيحيا وبدأ التمرد على المسيحية، يعتبر يعني من مؤسسي المذهب الوضعي، وفي تلك الفترة وضعت أدلة وجود الله على طاولة على مشرحة النقد، وبعضها صمد بعضها كان ينهار، لكن هو عبر في ظل هذا الوضع، قال أنا أوافق تماما على أن القلب هو مصدر الحياة الدينية. يعني في إقرار أنه في شيء في داخل الإنسان. ماكس مولر قال إنما انحنى أسلافنا أمام الله حينما لم يتمكنوا حتى من وضع اسم له. يعني الناس عبادتهم لله مع أنه ما يقدرون يسمون ما هو لكن عبدوه. أليكسيس كارل معروف صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، أعتقد جراح وكيميائي وإلى آخره، وكان أيضا مسيحيا متصوفا، يقول يبدو أن الشعور العرفاني حركة نابعة من أعماق فطرتنا، أن الإنسان بحاجة إلى الله بقدر حاجته إلى الماء والهواء. باسكال وهو العالم الرياضي وأيضا مسيحي قال لدى القلب أدلة يعجز العقل عن بلوغها. وهذا احنا يمكن شايفينه، واحد مثلا يصلي صلاة زيارة أو دعاء كذا، تقول له شلون؟ يقول لك والله شيء لا يوصف، شلون كانت الزيارة؟ يقول عجيبة، بس يعني عجز اللسان يقول هذا الشيء، ما يقدر ينقل لك ما الذي شعره هو في هذا الشيء، لكن تشعر بال يعني تحس بالشيء اللي هو حاسه من دون أن تستطيع أن تصفه. يقول وفي ختام هذا الدرس نشير إلى أن أهم مزايا الطريق الفطري وأبرز فوائده المعرفية الفطرية هي حصول أنس بالحق سبحانه وتعالى، وإقامة ارتباط وثيق به، والانجذاب إليه، وامتلاك حالة الخوف والرجاء في جميع نواحي الحياة. يعني هذا الشعور الفطري يعطي للإنسان جناحين، جناح يخاف من فقدان هالحالة فهو خوف، وجناح يرجو دائما الزيادة من هذه الحالة والمعرفة ولا يشبع منها الإنسان، دائما يريد زيادة فيها. يقول إن هذه المعرفة تنبع من القلب وتترك أثرا على الجوارح والأركان، بل يظهر أثرها في كل جزء من حياتنا ووجودنا. فعلى الرغم من أننا نعترف بالله كحقيقة واضحة، إلا أننا غالبا لا نعتبره مؤثرا في حياتنا، فكأننا نتصور يديه مغلولتين عن إجراء تغيير في شؤوننا وأمورنا، والحال أن الله سبحانه وتعالى بحسب الرؤية القرآنية يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيستطيع تغيير مسار حياة الإنسان في أي لحظة. ومن الواضح أننا نعول أحيانا على شخص مسؤول أو ثري أكثر من تعويلنا على الله عز وجل، فنؤمن بأنه هو من يحل مشكلاتنا المعقدة، بيد أن المعرفة القلبية للإنسان بالله سبحانه وتعالى تجعله يعتبر الله مؤثرا في حياته تأثيرا مباشرا، بل وأكثر اقتدارا وقربا من أي مؤثر آخر. ومن هنا وبقطع النظر عن جميع الأسباب والمسببات الظاهرية، يؤمن الموحدون بأنه لا قوة في الله في العالم قادرة على إصابتهم بأدنى ضرر دون إذن منه سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يعني هاي الفطرة إذا نمت عند الإنسان، الإمام يقول أعلى المراتب التي يصلها الإنسان هو مقام الرضا. الرضا يعني يدري أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعند ثقة تامة بهذا الموضوع. هذا ما تأتي ترى بالاستدلال العقلي، حين كلنا ندري عقليا الله هو صاحب القوة المطلقة، لكن هذا مو معرفة بالله، هذا علم بأن الله كذلك. لكن المعرفة تأتي بطريق آخر إن شاء الله الدرس القادم أكثر تفصيل في هذه الطرق. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.